ثم ذكر ابن الصلاح أن هناك من ألف في عصره في الموضوعات ولكنه أكثر، وذكر فيها أشياء حقها أن تذكر في الأحاديث الضعيفة، فمن هو هذا؟ من الجوزي. وهل كلام الصلاح صواب؟ كيف انتقد؟ صحيح. فما كل ما انتقد على ابن الجوزي يكون ضعيف فقط، بل انتقد عليه أحاديث صحيحة، ومع ذلك فالذي انتقد على ابن الجوزي إيش؟ ليس بكثير، ليس بكثير. طيب، ثم ذكر أن الوضاعين أصناف، وأن أعظمهم ضررا من هم؟ الزهاد. لماذا؟ لأن الناس ربما يصدقونهم بسبب ما عندهم من الزهد والعبادة. طيب، المؤلف ما ذكر إلا هذا النوع، وهو يقول الوضاعون للحديث أصناف. بسم الله الرحمن الرحيم. وهؤلاء الأصناف قد فصل فيهم الحافظ بن حجر في النكت، وذكر منهم ستة أصناف. الآن يقول الوضاعون للحديث أصناف، ولم يذكر إلا إيش؟ إلا العباد الزهاد. فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر نحو ستة أصناف ممن يضع الأحاديث. الأول الزنادقة، الذين مقصدهم من وضع الأحاديث الطعن في الدين، الطعن في الدين والإسلام، وهذا فعل الزنادقة. قالوا كمحمد بن سعيد المصروب والمغيرة بن سعيد الذي ادعى الكوفي، الذي ادعى النبوة، فهؤلاء يريدون الطعن في الإسلام. القسم الثاني قوم أرادوا حب الظهور، فوضعوا بعض الأسانيد ليشتهروا، وهم من ربما عندهم شيء من الحديث، لكن ابتلوا بهذا فغيروا في الأسانيد، وضعوا بعض الأحاديث حتى يقال هذا عنده أسانيد لم تكن عند أحد. الثالث أصحاب الأهواء كالخوارج والمعتزلة، كالخوارج والروافض، ومن وافقهم من متعصبة المذاهب، الذين يضعون الأحاديث دفاعا عن بدعهم أو نصرة لمذاهبهم، كما وضع ذلك الرجل الحديث أبو حنيفة السراج أمتي، قال يخرج آخر الزمان رجل أشد على أمتي من إبليس، أو أضر على أمتي من إبليس، يقال له محمد بن إدريس، وأبو حنيفة السراج أمتي، وأبو حنيفة السراج أمتي. هذا حنفي متعصب فكذب من أجل نصرة مذهبه. وهكذا كما فعلت الروافض، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، وليست شفاعتي إلا أهل الكبائر من أمتي، من أجل نصرة مذهبهم وبدعتهم. وهكذا الخوارج، وهكذا غيرهم. القسم الرابع المتعبدة، الذين ذكرهم المؤلف وهم الزهاد. القسم الخامس أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاصين، وأصحاب المسائل في الطرقات، وأيضا أصحاب الأمراء الذين يتقربون من الأمراء والسلاطين من أجل الأغراض الدنيوية والأموال، كما فعل غياث بن إبراهيم لما رأى المهدي يلعب بالحمام، فسند له حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فأدخل كلمة جناح في الحديث وهي موضوعة من أجل إيش؟ أن يجامل إيش؟ المهدي، من أجل يعطيه شيء من المال، فأعطاه وأكرمه، فلما أراد أن يخرج وقف قال أشهد على هذا القفاء أنه قفا كذاب، أشهد على هذا القفاء أنه قفا كذاب. أيضا ممن ذكرهم الحافظ بن حجر قوم لم يتعمدوا الكذب، لم يتعمدوا الكذب ولكنهم أخطأوا، فأضافوا شيئا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، فحكم عليه بالوضع مع أنهم ليسوا بكذابين ولكن أخطأوا. ومن هنا تفهم أنه ليس كل حديث موضوع لا بد أن يكون في سنده كذاب، ليس كل حديث موضوع لا بد أن يكون في سنده كذاب، ليس على الإطلاق هذا، بل هناك أحاديث حكم عليها بالوضع وإنما أخطأ فيها بعض الثقات أو بعض من يقبل حديثه فأخطأ فحكم عليه بالوضع، كان خطأه شديد ومع ذلك ليس بكذاب. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، الذي يضع الأحاديث ربما يأتي بكلام من عند نفسه لم يسبقه إليه أحد، قالوا مثل ما صنع بعض الذين يعبدون الأوثان وغير ذلك، بعضهم وضع كلاما عند نفسه فقال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع، لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفع، قالوا هذا وضعه بعض عباد الأوثان من عند نفسه، أو قال فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو كلاما لبعض الصحابة أو كلاما لبعض التابعين أو كلاما لبعض الأعلام المعروفين المشهورين، فجعله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث الحمية بيت الحمية، لا، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا حديث موضوع وأصله من كلام الحارث بن كلدة الطبيب العربي، وهو طبيب وأيضا من الحكماء له كلام في مثل هذا. قال أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط، وهذا الذي تقدم الإشارة إليه أنه قد يغلط الراوي فيحكم على حديثه بالوضع وهو ليس بكذاب، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع. وقد نبه العراقي رحمه الله أن هذا التمثيل أو أن هذا التصريح من المؤلف وهذا اللفظ أحسن من غيره، فلم يقل فوقع في الوضع وإنما قال فوقع في شبه الوضع، فهذا يعني لفظ حسن من المؤلف، فإن المتهم به لم يضعه وليس بكذاب كما سيأتي. قال من غير تعمد كما وقع لثابت بن موسى الزاهد وهو الطلحي في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا قصته ذكرها الحاكم رحمه الله تعالى، فقال دخل ثابت بن موسى وهو العابد على شريك بن عبد الله القاضي النخعي والمستملي بين يديه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن، كانوا قديما ما عندهم مكبرات، يأتي بالسند وينتظر المستملي حتى يرفع صوته ويسمع من بعده ثم المستملي الذي بعده حتى يسمع الكل، ثم يقف حتى ينتهون، ثم يأتي بالمتن وينتظر، يأتي بكلمة وينتظر، والمستملي بعده يردد. فهو توقف، شريك النخعي توقف، قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توقف. لماذا توقف؟ حتى يكتبون وحتى يتسنى للمستملي أن يبلغ المتأخرين. فدخل ثابت بن موسى من باب المسجد، وثابت هذا عابد يرى في وجهه آثار العبادة، فلما رآه شريك النخعي أتى بكلام معترض ليس هو الحديث، فقال لما نظر إلى ثابت من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا الكلام يعني به شريك من؟ الرجل الذي دخل من الباب، لا يعني الحديث الذي يرويه لطلابه. قال وإنما أراد لزهده وورعه، فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا، ثابت حين دخل سمع الناس يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل، ثم سمع شريك يذكر المتن فظن أن هذا المتن هو لهذا السند. قال فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك فيقول حدثنا شريك عن قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاته بالليل، وهذا خطأ. قال ابن حبان في تاريخ الضعفاء هذا قول شريك، قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم، شريك يحدث طلابه بهذا الحديث يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم، لكنه قبل أن يأتي بالمتن أتى بهذه العبارة لما رأى ثابت فظن ثابت أنها هي متن الحديث. قال فأدرجه ثابت في الخبر وسرقه منه جماعة ضعفاء، سرقوه من ثابت ثم صاروا يحدثون به على أنه حديث مرفوع وحدثوا به عن شريك، فجعله ابن حبان من نوع المدرج. طيب الآن هذا الفعل من ثابت بن موسى هل هو وضع أو إدراج؟ هل هو وضع أم إدراج؟ ابن الصلاح هنا يقول في شبه الوضع ومثل به في باب الموضوع، ابن حبان رحمه الله تعالى جعله من المدرج، والزركشي في النكت جعله من المدرج، والحافظ بن حجر في شرح النخبة جعله من المدرج، والسيوطي في التدريب قال هو بقسم المدرج أو لا، فهو جعله في باب المدرج أو لا. يعني إيش عمل ثابت بن قيس؟ أدرج المتن على إسناد ليس هو سنده، ليس هو سنده، هذا من قسم المدرج الذي مر بنا أنه من أقسام المدرج وهو خطأ. طيب هذا التمثيل انتقده مغلطاي وتابعه البلقيني، إلا أن البلقيني كلامه مختصر جدا. من أي وجه انتقدوه؟ قالوا هناك متابعات لثابت بن موسى فليس منفرد بهذا، ثابت بن موسى هذا العابد ليس منفرد، هناك متابعات أخرى، فكيف يقال ثابت الذي أخطأ فيه وثابت الذي وضعه أو أدرجه؟ فهناك من تابعه غيره. ثم ذكروا أمثلة وذكروا منها طريق جبارة ابن المغلس أنه تابع ثابتا فروى هذا الحديث، فرد هذا القول العراقي في التقييد والزركشي في النكت، وكذلك الحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك في نكته مختصرا وقال هذا الانتقاد ليس بصحيح. لماذا؟ أولا ابن الصلاح رحمه الله لم يقل بأن ثابت تفرد به حتى يقال أن هناك من تابعه، ابن الصلاح لم يقل إن ثابت تفرد به. ثانيا هؤلاء الذين ذكروا أنهم تابعوه هؤلاء سرقوه منه، سرقوه من ثابت. ثالثا الذي انتقد مغلطاي وذكر الطريق التي يريد أن ينتقد بها على ابن الصلاح هي طريق من؟ جبارة بن المغلس، وهي أشد ضعفا من طريق ثابت بن موسى، وهي أشد ضعفا، فما يستدرك عليه من طريق هي أضعف من هذا الطريق التي ذكرها ابن الصلاح. فانتقاده في غير محله، انتقاد مغلطاي ومن وافقه في غير محله. طيب قال مثال، وهذا مثال لما يدخل في قسم الإقرار بالوضع. قال روينا عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم، يسمى نوح الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، أنه قيل له من أين لك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يعني احتسابا للأجر، يريد أن يرغب الناس في القرآن. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة، وهذا الحديث الذي أشار إليه رواه الخطيب، ذكره الخطيب في الكفاية وابن الجوزي في الموضوعات. قال بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، يعني هناك من بحث الحديث وتتبع الإسناد حتى وصل إلى الواضع، فاعترف هذا الواضع أنه هو وغيره تشاركوا في وضع الحديث، وأن أثر الوضع لبين عليه. طيب قبل هذا، من هذا الباحث؟ الباحث هذا هو أبو عبد الرحمن المؤمل بن إسماعيل العدوي، كما في الكفاية للخطيب والنكت للزركشي والنكت الحافظ بن حجر والتقييد الإضاح للعراقي وغيرها من الكتب. طيب لماذا أبهمه ابن الصلاح وقال بحث باحث، ما قال فلان، ما قال إسماعيل مؤمل بن إسماعيل؟ قال الزركشي وكأن المصنف إنما أبهم الباحث لغضاضة فيه، فقد قال أبو حاتم الرازي مؤمل بن إسماعيل كثير الخطأ، وقال البخاري منكر الحديث. إذا لماذا أبهمه ابن الصلاح؟ لعله لأنه هو نفسه متكلم فيه، الذي بحث عن سند هذا الحديث هو نفسه متكلم فيه. طيب كيف كان هذا البحث؟ البحث هذا كان كما ذكروا في الكفاية الخطيب وغيره، أنه قال المؤمل ابن إسماعيل حدثني شيخ به، فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه فقلت من حدثك؟ فقال حدثني شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة، هنا البلاء، ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني، فقلت يا شيخ من حدثك؟ فقال هذا الشيخ حدثني، فقلت من حدث يا شيخ من حدثك؟ فقال لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قال السيوطي ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات إلى أن قال والآفة فيه من بزيغ، ثم أورده من طرق أخرى وأنه سرق من ذلك الشيخ ثم توزع بين الكذابين. طيب الشاهد من هذا أن هذا الحديث كان آخر أمره أنه وضعه شخص واعترف أنه وضعه، فهذا مما يقر به الوضاع، والذي تتبع هذا السند من هو؟ مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن. قال ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم والله أعلم. الواحدي، وأيضا كما ذكر الزركشي والعراقي والحافظ بن حجر والسخاوي أن كذلك ممن ذكره في تفاسيرهم الثعلبي والزمخشري والبيضاوي وابن مردويه وأبو بكر بن أبي داود وأبو السعود، كل هؤلاء ذكروا هذا الحديث فانتقد عليهم، إلا أن الحافظ بن حجر وهكذا الزركشي في النكت قالوا الواحدي الذي ذكر المؤلف هنا والثعلبي ذكراه بالأسانيد، ذكراه بالسند، فالانتقاد عليهم أخف، ذكراه بالسند والانتقاد عليهم أخف. أما الزمخشري فلم يذكره بالإسناد بل جزم به في الانتقاد عليه أشد. ثم إنه في الأزمان تلك المتقدمة كما قال الحافظ بن حجر والاكتفاء بالحوالة على الاكتفاء بالنظر في السند طريقة معروفة لكثير من المحدثين، وعليها يحمل ما صدر عن كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحا، وقد وقع هذا لكمال جماعة من كبار الأئمة، وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان، يعني هذا كان قديما أن البيان يكفي ولو مجرد ذكر الإسناد. لماذا؟ لأن طلبة الحديث في الزمن القديم يعرفون الرجال، مجرد ما يذكر لهم السند يقولون هذا حديث موضوع، هذا كذب، هذا غير صحيح. لكن في أيامنا هل يكتفي إنسان بذكر السند وهو يعلم أن هذا حديث مكذوب أو موضوع؟ لا، لابد أن يبين للناس أن هذا السند لا يصح وأنه مكذوب. لكن هؤلاء المفسرون الذين ذكروا في تفاسيرهم ينتقد عليهم، ومن ذكره بدون إسناد أو جزم به فهذا الذي ينتقد أكثر، يذكر في عند كل سورة هذه فضلها كذا وهذه فضلها كذا. وقد نزه الله عز وجل تفسير من كثير من هذا الحديث الموضوع المكذوب، فليس مذكورا فيه، ليس مذكورا فيه. قال والله أعلم. إلى هنا.